أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الحكم الذي أريد نفيه بنفي الزغب هو الحكم الثابت للأفعال لعناوينها الأولية أو المتلحم ثبوته لها كذلك حال الزغب. بعد ما فرغ المصنف من الكلام في الجهة الأولى وهي مدرك القاعدة، ومن الجهة الثانية وهي دلالة هذه القاعدة، بدأ في الكلام في الجهة الثالثة وهي نسبة هذه القاعدة بالإضافة إلى الأدلة الدالة على ثبوت الأحكام بعناوينها الأولية. فالتوضيح هذا يتوقف على مقدمة وهي أن الحكم تارة ثابت للموضوع بعنوانه الأولي كوجوب الوضوء، للوضوء بعنوان الوضوء، الوضوء من العناوين الأولية، والثبوت وجوب الغسل الجمعة للغسل بعنوان كونه غسلا، هذا أولا. والثانية الحكم يثبت للموضوع بالعنوان الثالث بعنوان الزرر، الزرر من العناوين الثانوية، أو بعنوان الإكرام، الإكرام من العناوين الثانوية، أو بعنوان الحرج، الحرج من العناوين الثانوية. بعد هذه المقدمة فنقول أن لا ضرر ينفي الحكم، هو نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، ولكن ينفي هذه القاعدة تنفي الحكم الثابت للموضوع بعنوانه الأولي. مثلا من باب المثال، إذا كان الوضوء ضرريا، الوضوء بعنوان كونه وضوءا يكون ضرريا، فقاعدة لا ضرر ينفي وجوب الوضوء الثابت للوضوء بعنوان الأول بعنوان كونه وضوءا ينفي، ولكن قاعدة لا ضرر لا تنفي الحكم الثابت بعنوان الثاني، أي الحكم الثابت بعنوان الزرر. إذا كان الحكم ثابتا للموضوع بعنوان كون الموضوع ضررا، هذه القاعدة لا تنفي هذا الحكم. كقولنا الزرر حرام، الموضوع الحكم بالحرمة ما هو؟ الزرر، الضرر من العناوين الثانوية، فقاعدة لا ضرر لا تنفي حرمة الحكم بالضرر، لا تنفي هذا. لماذا؟ لأن الضرر موضوع للحكم، والموضوع مثبت للحكم وليس نافيا للحكم. هذا هو المقصود من هذه العبارة. ثم الحكم الذي أريد نفيه بنفي الزرر هو الحكم الثابت للأفعال بعناوينها الأولية، ثابت لفعل الوضوء بعنوان كونه وضوءا أو بعنوان كونه غسلا، أو المتضحم ثبوت الحكم لها للأفعال كذلك بعناوينها الأولية في حال الزرر، لا الثابت أي لا ينفي الحكم، لا ينفي قاعدة إذا ظلم، لا ينفي الحكم الثابت للموضوع بعنوانه، أي بعنوان الضرر كقولنا الضرر حرام. الحرمة الثابت للموضوع بعنوان الضرر، فهذا الضرر قاعدة لا ضرر لا تنفي هذا الحكم، بل الضرر موضوع للحكم والموضوع مثبت للحكم ليس نافيا للحكم، لأن الحكم يثبت عند ثبوت الموضوع. ولهذا يقول لا الثابت لا تنفي قاعدة لا ضرر له، أي للحكم الثابت للموضوع بعنوانه، أي بعنوان الضرر، لوضوح أن العلة للنفس، أي الضرر الذي علة للنفس، ولا يكاد يكون أنه أي الضرر علة لنفس الحكم، ولا يكاد يكون الموضوع إذا كان الضرر موضوعا لا يكاد يمنع عن حكم ذلك الموضوع إذا كان له حكم كالحرمة، حرمة الضرر، ولا ينفيه بل يثبته، الضرر يثبت الحكم لأن الضرر موضوع للحكم والموضوع مثبت للحكم ويقتضيه، ومن هنا لا يلاحظ النسبة، لا تلاحظ النسبة بين أدلة قاعدة الضرر، أدلة نفي الضرر، وأدلة الأحكام بعناوينها الثانوية، بل يقول المصنف هكذا، بل من دون ملاحظة النسبة بين أدلة نفي الضرر وبين أدلة الأحكام، بين الأدلة المثبتة للأحكام بعناوينها الأولية لا تلاحظ النسبة بين طائفتين من الأدلة، بل من الأول تقدم أدلة نفي الضرر على أدلة المثبتة للأحكام للأفعال بعناوينها الأولية من الأول، يقول المصنف هذا. وهذا أي تقدم أدلة نفي الضرر على الأدلة المثبتة للأحكام بعناوينها الأولية هذا جمع عرفي، تتقدم أدلة نفي الضرر في نزل العرف، ونزل العرف في هذا الجمع مستقع تطبيقه في ضمن مثال من باب المثال، أن الوضوء إذا كان ضرريا دليل وجوب الوضوء وهنا دليل لنفي الضرر، فيقع التعارض بينهما، دليل وجوب الوضوء يقتضي وجوب الوضوء، دليل نفي الضرر يقتضي نفي وجوب الوضوء، فيقدم دليل نفي الضرر على دليل وجوب الوضوء عرفا، ويحمل وجوب الوضوء على الحكم الاقتضائي لا على الحكم الفعلي. نعم هذا الدليل، دليل وجوب الوضوء يقتضي وجوب الوضوء، ولكن يبقى في مرحلة الاقتضاء ولا يصير وجوب الوضوء حكما فعليا، وأما نفي وجوب الوضوء بمقتضى كونه ضرريا يكون فعليا، حرمة وجوب الوضوء يكون فعليا. ومن هنا لا يلاحظ النسبة بين أدلة النفي، أي أدلة نفي الضرر، وأدلة الأحكام كما ذكرنا في هذا المثال، وتقدم أدلته، أي تقدم أدلة نفي الضرر على أدلتها، أي على أدلة الأحكام، مع أنها أموم منه، مع أن النسبة بينهما أموم منه. هذا إشارة إلى أن مقتضى القاعدة في المقام هو الرجوع إلى المرجحات السندية أو الدلالتية، ولكن مع ذلك لا يرجع إلى هذه المرجحات، بل رأسا من الأول تقدم أدلة نفي الزرر على أدلة الأحكام من الأول. لماذا؟ لأن هذا هو الجمع العرفي، أدلة نفي الزرر تقديمه على أدلة المثبتة للأحكام هو مطلع عند العرف، هذا هو الجمع العرفي. لولا هذا الجمع العرفي لكان مقتضى القاعدة في الدليلين اللذين بينهما عموم من وجه، فيقع التعارض في مادة الاجتماع تعارض، فيرجع إلى ما يعتبر في التعارض إلى مرجحات باب التعارض. إذا كان أحد الدليلين له الترجيح يقدم ما له الترجيح، وإلا فالحكم هو التساقط أو التخييم، هذا حكم باب التعارض. ومع ذلك في محل الكلام لا يرجع إلى أحكام باب التعارض، بل مقتضى النظر العرف هو تقديم أدلة نفي الزرر على أدلة الأحكام الثابتة للأفعال بعناوينها الأولية، مع أنها عموم من وجه، حيث أنه يوفق، هذا إشارة إلى الجمع العرفي، يوفق بينهما عرفا بأن الثابت للعناوين الأولية هذا الحكم اقتضائي يمنع عنه فعلا المانع عن حكم فعلية هذا الحكم الاقتضائي ما عرض عليها، أي ما عرض على الأفعال بعناوينها الأولية من عنوان الزلل بأدلة الزلل، هذا العنوان الزلل دليل الزلل متقدم على أدلة المثبتة للأحكام بعناوينها الأولية، كما هو الحال في التوفيق بين سائر الأدلة المثبتة أو النافية لحكم الأفعال بعناوينها الثانوية، والأدلة المتكفلة لحكمها بعناوينها الأولية. هذا إشارة إلى أن هذا أي تقديم الدليل المثبت للحكم أو النافي للحكم بالعنوان الثاني على الدليل المثبت للحكم بعنوان الأولي ليس مختصا بعنوان الزرر، بل كل دليل نافي للحكم بالعنوان الثاني أو المثبت للحكم بالعنوان الثاني يتقدم على الدليل المثبت للحكم بالعنوان الأولي. ومن الأدلة النافي للحكم بالعنوان الثاني دليل نفي الحرج، دليل نفي الحرج، فإذا كان الوضوء حرجيا مقتضى دليل الأول وجوب الوضوء، مقتضى دليل المثبت لوجوب الوضوء بعنوان الأول هو الوجوب الوضوء، ولكن مقتضى دليل الحرج كيف؟ نفي وجوب الوضوء. أحسن، فيحمل وجوب الوضوء على الحكم الاقتضائي ليس فعليا، ونفي وجوب الوضوء يكون فعليا. وكذلك إذا كان الدليل مثبتا للحكم بعنوان الثاني كالنذر مثلا، كالنذر نذر، إذا نذر شخص أن يصلي في الليل ينذر صلاة الليل
فتصبح ثلاث الليل بمقتضى النذر واجب. وهنا دليل يدل على استحباب ثلاث الليل، ولكن دليل الوجوب بعنوان الثاني يتقدم على دليل استحباب، فيحمل الاستحباب على الحكم الاقتضائي، والحكم الفعلي هو الوجوب، وجوب ثلاث الجمعة. نعم، ربما يعكس الأمر فيما أحرز بوجه معتبر أن الحكم في المورد ليس بنحو الاقتضاء بل بنحو العلية تامة، يقول المسدس قد يعكس الأمر، ينعكس الأمر بمعنى أن الدليل المثبت للحكم بالعنوان الأولي يتقدم على الدليل النافي المثبت للحكم بالعنوان الثاني، هذا هو العكس. ومثال ذلك كوجوب حفظ النبي، نفرض وجوب حفظ الإمام، نفرض هكذا، الدليل دال على وجوب حفظ النبي، مفاد هذا الدليل أن وجوب حفظ النبي فعلي مطلقة، فعلي مطلقة، ولو كان فيه الضرر، ولو كان فيه الحرج كحفظ النبي الضرر والحرج، فهنا دليل وجوب حفظ النبي يتقدم على دليل نفي الحرج، يتقدم على دليل نفي الضرر، الحكم هذا هنا بالعكس. نعم، ربما يعكس الأمر فيما أحرز بوجه معتبر أن الحكم في المولد ليس بعنوان الاقتضاء، الحكم الثابت بعنوان الأول، بل بنحو العلية كامل، الحكم الفعلي يكون، وبالجملة الحكم الثابت بعنوان الأول تارة يكون بنحو الفعلية مطلقة كوجوب حفظ النبي، أو بالإضافة إلى عارض دون عارض، بالإضافة إلى عارض دون عارض، يكون فعليا بالنسبة إلى عارض بالإضافة إلى عارض دون عارض، توضيح هذه العبارة. مثلا من باب المثال توضيحه في ضمن المثال، وجوب الوضوء يكون فعليا بالنسبة إلى عارض، أي بالنسبة إلى الضرر، بالنسبة إلى الضرر، كيف بالنسبة إلى الضرر؟ لا يمكن الوضوء إلا بمقدار من الماء، أليس كذلك؟ وهو في الصحراء ليس عنده الماء، فعلي أن يشتري الماء، هذا الضرر، دفع الثمن للماء ضرر، فهنا دليل وجوب الوضوء يتقدم بالنسبة إلى دليل نفي الضرر، فيجب عليه الوضوء، يجب عليه وضوء، فيتقدم بالنسبة إلى هذا العارض أي الضرر دون عارض آخر وهو الحرج، عارض آخر وهو حرج، بمعنى أن الوضوء واجب، ولكن وهو في الصحراء وقيمة الماء، ماء الوضوء كل ما يملكه، لا يدفع صاحب الماء الماء إلا أن يدفع هذا الشخص كل ما عنده من الماء، أليس هذا هو الحرج؟ هذا هو الحرج، فليس وضوء واجبا. وهذا معنى كون دليل الحكم المثبت للحكم الأولي يتقدم بالنسبة إلى عارض أي زرر دون عارض آخر أي الحرج. بدلالة لا يجوز الإغماض عنها بسبب دليل حكم العارض المخالف له، يعني يكون الدليل الحكم الثابت بالعنوان الأول صريحا إذا كان دلالته صريحا لا يجوز الإغماض عنها عن تلك الدلالة بسبب دليل حكم العارض كالزرر مثلا، فيقدم دليل ذلك العنوان عنوان الأولي على دليله أي على دليل العارض، هذا أولا. وأخرى يكون على نحو لو كانت هناك دلالة للزم الإغماض عنها، كانت دلالة دليل المسبب للحكم بالعنوان الأولي بالإعتاق أو بالأموم فيجوز الإغماض عنها بسبب دليل المخالف العارض دليل نفي الزرر، فيتقدم على هذا الفرض الثاني دليل نفي الزرر، حيث كان اجتماعهما اجتماع دليل المسبب للحكم بالعنوان الأولي والحكم المسبب الدليل النافي للحكم بالعنوان الثاني اجتماعهما قرين على أنه بمجرد المقتضي، أي دليل الدال على ثبوت الحكم مجرد المقتضي لا يدل على فعلية الحكم، وأن العارض مانع فعلي عن فعلية الحكم، هذا ولو لم نقل بحكومة دليله أي بحكومة دليل نفي الزرر على دليل المثبت للحكم بعنوان الأولي. هذا إشارة إلى كلام الشيخ الأنصاري، حيث قال الشيخ الأنصاري بتقديم دليل نفي الحرج على دليل مثبت للحكم بعنوان الأولي من باب الحكومة، دليل نفي الزرر حاكم على دليل المثبت للحكم بعنوان الأولي. والمسند يقول لا، ليس من باب الحكومة بل من باب الجمع العرفي، يتقدم دليل نفي الزرر على دليل المثبت للحكم بعنوان الأول، ولو لم نقل بحكومة دليل دليل نفي الزرر على دليل المثبت للحكم بعنوان الأول. لماذا لم نقل بالحكومة كما قال الشيخ الأنصاري؟ لعدم ثبوت نظري إلى مدلولي، لم يثبت نظر دليل نفي الزرر إلى مدلول دليل المثبت للحكم بعنوان الأولي، والدليل الحاكم لابد أن يكون ناظرا ومفسرا وليس هنا ناظرا ومفسرا كما قيل، إشارة إلى قول الشيخ الأنصاري. ثم انقدح بذلك توارد دليلين العارضين، أي انقدح به ما ذكرنا من الجمع العرفي بين دليل المثبت للحكم بعنوان الأولي وبين دليل المثبت للحكم النافذ للحكم بعنوان الثاني كقاعدة نفي الزرر. من هنا يظهر حال توارد دليلي العارضين، هذه إشارة إلى الجهة الرابعة، وهي إذا وقع التعارض بين الزررين، فهنا ليس الجمع جمعا عرفيا بل مقتضى التعارض هو الرجوع إلى المرجحات السندية والدلالية مثلا، أو مقتضى تزاحم إذا كان هذا من باب التزاحم، كدليل نفي العسر ودليل نفي الزرر مثلا، إذا وقع تعارض بين دليل نفي العسر ودليل نفي الزرر فيعامل معهما معاملة المتعارضين لو لم يكن من باب التزاحم المقتضيين مثلا، فيرجع إلى ما إلى مرجحات باب التعارض. تقرير التعارض بين دليل نفي الحرج وبين دليل نفي الزرر، من باب المثال في الشرب السطر زرر، ولهذا يفتي بعض المراجع بحرمة الشرب في الزرر، ولكن في تركه حرج، إذ قد يكون شخص لا يتمكن من ترك شرب السطر في تركه حرج، فيقع التعارض بين الدليل نفي الزرر وبين الدليل نفي الحرج. مقتضى دليل نفي الزرر ترك شرب التتر. مقتضى دليل نفي الحرج عدم ترك شرب التتر، فيقبل التعارض بينهما. فإذا كان هذا هو التعارض من باب التعارض بأن كان المقتضي والملاك في الواقع لأحد الدليلين، فيرجع إلى مرجحات باب التعارض، بمعنى يقدم من له ما له الترجيح ويرفع اليد عما ليس له الترجيح. وإلا لو لم يكن من باب التعارض وكان من باب التزاحم بأن يكون لكل من الدليلين مقتضي، يقدم الأقوى على غيره. هذا هو من مرجحات باب التزاحم، يقدم الأهم على غير الأهم. ولهذا يقول وإلا، أي لو لم يكن من باب التعارض، فيقدم ما يكون مقتديه أقوى وإن كان دليل الآخر أرجح وأولى. ولا يفقد الغالب في توارد العارضين أن يكون من ذلك الباب، أي من باب التزاحم بسقوط المقتدي فيهما، أي في كلا دليلين مع تواردهما، لا من باب التعارض لعدم سقوط المقتدي إلا في أحدهما. هذا هو ملاك في باب التعارض كما لا يخفى. هذا حال تعارض الزرر مع عنوان أولي أو ثانوي آخر. وأما لو تعارض مع زرر آخر فمجمل القول فيه الحمد لله يكفي.